بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كتاب شرح الاحكام العطائيه لابي محمد بن علي بن عبد الله باراس رحمه الله، نفعنا بكم وبه من الدارين امين. وقال رضي الله عنه: فالوجود كله من سماء وارض وكرسي وعرش وما حواه اسم العالم، مخترع من قدرته ومبدع ببالغ حكمته، ولم يكن غير ذاته ظاهرا، فأراد سبحانه ظهور صفاته وثبوت أسمائه، فبطنت الذات وظهرت الصفات، فظهرت تلك الصفات فسميت بالكائنات. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بإحدية ذاته. فنعت الذات بالأحدية التي لم تبقى ظهورا للثانوية، فهي مبالغة في نعت الوحدة. والأحدية وصف الذات إذا ظهرت وبطنت الصفات. والأكوان من حيث هي أصالة معدودة لا وجود لها عند ظهور الذات، لأن الأكوان آثار الصفات. وقد علمت اندراج الصفات عند تجلي الذات، فالأكوان الآن معدومة ممحوة. فأحق ما هنا أن يقول: الصفات مندرجة والآثار ممحوة، وحيث بطنت الذات وظهرت الصفات فالصفات مؤثرات، ولا بد لظهورها من أثر يظهر فيه سلطانها وتتميز فيه أعيانها، فهي ثابتة بإثباته حيث توجه إليها بالإثبات. ثبتت وحيث خصصها بالتعيين تعينت. فالكلام في ذلك تابع للنظر، فإن نظرنا إلى الذات ونعتها انمحت الأكوان وذهبت الأعيان وفنى المكان والزمان، ولم يبقى إلا الواحد الأحد. فالواحد وصفه والأحد نعته. وإن نظرنا إلى الصفات وتعدد مظاهرها قلنا بثبوت ما أثبتته وتخصيص ما خصصته وإتقان ما علمته وتقدير ما قدرته هذه الأوصاف وغيرها مما أظهره من صفاته وأسمائه. فلا يظهر وصف ولا يتحقق اسم ما لم يشهد أثره ولم يسمع خبره. ولي في ذلك: المحو نعت لكل الكون إن نظرت إليه دون وجود الواحد الأحد، وثابت إن رأيت الله مثبته فوحدة الذات تنفي كثرة العدد. فكن حريصا على تحقيق ذاك، فما في الكون موجود إلا الواحد الصمد.
سبحانه عز وجل، لا إله إلا الله. هل الوجود كله أن الكائنات من غير الله تعالى، من سماء وأرض وكرسي وعرش وما حواه اسم العالم، وهو كل ما سوى الله، مخترع من قدرته، مبدع ببالغ حكمته. لا إله إلا الله. كان الله ولم يكن شيء معه، إذن فهو الظاهر. ثم أظهر هذه الكائنات لما أراد الخلق، فخلق الخلق سبحانه وتعالى وكون هذه الكائنات تحمل دلالات حكمته وقدرته وإرادته وتقديمه وتأخيره وتصويره وتعيينه وعظمة ذاته العلية جل جلاله وتعالى في علاه. قال: الأكوان ثابتة بإثباته، لأنه خلقها وأوجدها وأثبتها، فهي من هذه الحيثية ثابتة. خلق السماوات والأرض ما بينهما وما فيهما جل جلاله، لكن من حيث أحديته شيء لها وجود من ذاتها، شيء لها وجود بمستقل، شيء لها وجود من غير إيجاد وإرادة أبدا، ولا لها وجود، فهي مضمحلة ممحوة بأحدية ذاته. قلنا عدها الذات بالأحدية التي لم تبق ظهورا للثانوية إلى شيء غير الله تبارك وتعالى. وهكذا نحن نرى أن أي ضوء من الأضواء ضعيف جاء فوقه ضوء قوي اضمحل وتلاشى الضوء الضعيف في الضوء القوي، وإذا عندنا شمعة وجينا بعد ذلك بسراج قوي غطى نور الشمع، وإذا أشرقت الشمس فوق السراج ولا عاد السراج والشمس فوقه أضواء من كل ذلك فتضمحل. فإذا أشرق نور الله في أي قلب لم ير غير الله جل جلاله وتعالى في علا، واضمحلت الأكوان إذا ذكر المكون سبحانه وتعالى، فهي خلقه وإيجاده وإبداعه. ولهذا قال فهي مبالغة في نعت الوحدة والأحدية، وصف الذات إذا ظهرت وبطنت الصفات والأكوان من حيث هي أصالة معدومة، فالأصل معدومة لا وجود لها عند ظهور الذات، فأن الأكوان آثار صفاته سبحانه وتعالى، والصفات مندرجة عند تجلي الذات. فكذلك هذه الأكوان والوجودات ليس فيها مستقل بذاته قط ولا موجود بذاته قط، لا إله إلا الله. فالصفات مندرجة في الذات والآثار ممحوة، وحيث بطنت الذات وظهرت الصفات فالصفات مؤثرات وموثرات، ولا بد لظهورها من أثر يظهر سلطان بإظهار الله تبارك وتعالى، فهي ثابتة بإثباته، حيث توجه إليها بالإثبات ثبتت، حيث خصصها بالتعيين تعينت، حيث متى أبقاها بقيت، وإذا أراد يفناها فنيت، فالاستقلال لها أصلا لا إله إلا الله وحده. فإذا نظرنا إلى الذات ونعتها انمحت الأكوان في شهودنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى في عوجا ولا، هي قابلة لذلك، ويتحقق قوع نسفها في القيامة. هذا من حيث واقع أجرامها، أما من حيث الحقيقة فما فكل قابل للنسف منسوف، وكل قابل للموت فميت، وكل قابل للفناء ففاني، كل من عليها فان، نحن والجبال وغير الجبال، لأن قابلين للفناء فأصلنا فانين. ويبقى فإذا في الشهود الأكبر مع دول، وتنتظر ما القيامة تقول الجبال نسفت، والآن هي أيضا منسوفة بقدرته في شهودك، لأنك توقن أنه لا أراد في لحظة زوالها زالت، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا خلاص. وبهذا الشهود قال كم في موسى صعق كم فيه قد دك طوق في الشهود، فهذا في الشهود، لأن الحقيقة هي هي، فهي مشهودة لأرباب الحقائق، وإن كان من قبل أنا أشهد أني ميت لأنني لابد أن أموت، وأما أن أغفل وأشهد مجرد حياتي المحدودة المحكومة وأنسى موتي فهذا نوع من الغفلة عن الحقيقة. هذا خطبه سبحانه بقوله إنك ميت وإنهم، ما قال إنك ستموت وهم سيموتون، ما دام تقابلين للموت أنتم أموات، لا إله إلا الله. فهي الحياة مستعارة اللي عندنا موهوبة لنا من قبله معينة محددة بوقت وحال وأحوال مخصوصة تنتهي،
لا إله إلا الله.
كلنا موات لكن بخت من قدم إحسان،
والله أكبر.
كلنا موات لكن بخت من قدم إحسان. يقول إذا نظرنا إلى الصفات وتعددها قلنا بثبوت ما أثبته سبحانه، ما أثبتته صفات الله، وتخصيص ما خصصته، وإتقان ما علمته وتقديره وعلمته، وتقديري ما قدرته هذه الأوصاف، والله يعلم ما أنتم لا، ولا علم لنا إلا ما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما، ما لهم إلا ما علمهم وإلا ما أراهم، لا يرون إلا ما أراهم، ولا يسمعون إلا ما أسمعهم، ولا يعلمون إلا ما علمهم. الله الله، فهو الإله على الحقيقة. يا رب اجعل مرادك فينا خيرا، واجعل مآلنا إلى الخير، ووفقنا للخير وعنا عليه. بعد
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وحكمة ثبوت الكون ظهور فيما يظهر تجلي كمال الربوبية على رفعة العبودية، فإذا أثبتك فمقام العبودية يقتضي المحاسبة وتصحيح المعاملة، ومقتضى ذلك أن تكون متهما لنفسك ومعاتبا لها في سائر أحوالك فلا ترضى عنها، فذلك مقتضى العبودية. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: الناس يمدحونك بما يظنون فيك، فكن أنت الذام لنفسك بما تعلمه منها. الناس هم البشر المأنوس بهم بعضهم ببعض، وواحدهم إنسان، والناس بالضرورة يمدحون من ظنوا منه الأفعال الجميلة والخصال الحميدة، فبالضرورة يثنون عليه ويمدحون من أنسوا منه ذلك. وذلك كما علمت أنها نعمة من الله أن ستر عيوبك وقبائح ذنوبك التي لو اطلع عليها أود الناس إليك لمقتك عليها ولقلاك وهجرك من أجلها. فإذا علمت أن ذلك ستر الله هو الذي جمل أفعالك وسدد أقوالك وأصلح أعمالك، فحقك أن تشكر الله بما أظهره عليك من الجميل وستر من القبيح، وأنت عليم بما أنت عليه من العيوب ومقارفة الذنوب، فكن ذاما لها على ما تعلمه من سوء أفعالها وقبح أحوالها، ولا يغتر بظن الناس ويترك يقين ما عنده إلى جهول لا يميز بين محاسن الأحوال وقبائحها، فلا يرى ما هو عليه من النقص والإهمال لعظم ما ندب عليه من الأعمال وارتكاب ما نهي عنه من الأفعال. وبتقدير إحسانه فهو من فضل الله وسابق نعمته وسابق منته، فكيف يسنح إلى مدح الخلق أو يطمئن إلى ثنائهم؟ ومدح المادح وبال على ضعفاء اليقين الذين لم ترسخ أقدامهم في حقائق التمكين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. إلى أن قال: وكان السلف الصالح يكرهون المدح وينكرون على المادح، ويرون أن ذلك نقص لأحوالهم وجالب لمفسدات أعمالهم كالرياء والعجوب والتصنع وحب الشهرة، وهذا إذا كان فيهم ما مدحوا به، وأما إذا كان ما مدحوا به غير موجود عندهم فذاك أعظم قبحا وأشد حربا. وما نقل من المدح
شدوا إيش هذا عندكم كتب حربا حوبا يعني أعظم وأشد حوبا
وأشد حوبا. وما نقل من المدح والثناء على أكابر الصديقين والعلماء فذلك بما فيهم مع ما هم عليه من اليقين، ويرون أن ذلك من الله بارز ومنه واصل لفنائهم عن أنفسهم عن أن تستحق مدحا، ويرون الخلق وما يجري عليهم رسلا من الله إليهم، فلا يزيدهم المدح إلا نشاطا ولا يورث عندهم إلا شكرا لما وصل إليهم من حضرته وثناء. وأما ضعفاء اليقين فلم يحظوا بهذا المقام ولم يخرجوا عن رؤية نفوسهم ورؤية الأغيار، فالمدح عليهم ضار ومقامهم يأبى ذلك، بل الأنفع في حقهم اجتناب الخلق عنهم وازدراؤهم لهم ورؤية ذلهم وذبولهم وخمولهم. ومن حقهم أن يسكنوا إلى من يذمهم ويغض من مقامهم، أولى من سكونهم إلى من يمدحهم ويكرمهم، اللهم إلا أن يفارقوا من تولع بذم الطائعين لعصيانه وانتهاكه لحرمات الله واستصغاره لشعائره، فلا جرم أن يهجروه بهذه النية ولا يتحققوا بهذا المقام على التمام، ويحرز هذه النيات إلا من قد خامر اليقين قلبه وامتزج الإخلاص بلحمه ودمه، وكذلك سكونه إلى من يكرمه ومحبته له، إنما أحبه وواصله وخالله لما عظم من شعائر الله وأكرم من انتسب إلى جناب الله، فلا حرج في ذلك أيضا عند صحة النية وصدق الطوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليه رنقال رضي الله عنكم
ويصدق ذلك أنه لو أكرم أحد أقرانه ووقره أكثر منه لم تنقص منزلته عنده ولم تتغير عما كان عليه. وعلامة كونه هجر الأول أنه لو مدح واستصغر أحد أقرانه من أهل الدين أنه يهجره ويقلاه لذلك وإن كان به برا وله مساعدا. فللصدق دلائل وأحوال وقرائن تبين ما كان لله مما كان لغيره. فحق المريد السالك ألا يسكن إلى المدح ولا يرضاه ما دام لنفسه عنده وجود، ويرى من ذمه أنه أهدى إليه معايبه التي غفل عنها ونبهه عليها، ومناصرا له ومؤازرا. ومن لم يجد ذلك ولم يقدر عليه فلا أقل من أن لا يعاديه ولا يحقد عليه، فذلك أقل مراتب الصادقين. وأما إذا قام لها مخاصما ومن أجلها معاديا فلا يخفى أنه لم يشم رائحة الصدق. فإياك والإنكار على ما رأيته ممن ينسب إلى الطريق بهذه الحالة، فقد تكون للصادقين مقاصد محمودة في كل ما يتعاطونه، إما رأفة به أي المعادي لئلا يتجرأ على عباد الله، أو ليدفع عنه بردهم عليه ما هو أعظم من انتقام الله وانتصاره لمن ترك مراده اكتفاء به. فانتقام الله ونصره على من انتهك من التجأ إليه واكتفى بنظره أسرع من السيل إلى محله، وقد يخاصمون لهذه النية فلا اعتراض عليهم فيما يتعاطوه. فإذا ثبت اختصاص الله لهم وتوليه فلا يظن بهم أنهم ينتقمون لأنفسهم أو يخاصمون لأجلها، فهم أجل من ذلك. ولي في ذلك الناس يثنون والتحقيق أنهم أهدوا إليك غرورا لست تدريها، لا تدركن يقينا منك ظنهم، ففيك من مدحهم شغل بما فيها. ففي النفوس عيوب فاحتقارهم خير لمن في طريق الصدق يدريها.
لا إله إلا الله. يقول الناس يمدحونك بما يظنون فيك، وأنت تعلم من نفسك من السوء والمدام والآفات ما لم يعلمون، فذمها أنت بما تعلمه، هم يمدحون بما يظنون وأنت تعلم فذمها بما تعلم. وكيف تترك علم بمن غير شيء أنت علمته من نفسك نقص عرفته وتيقنته وعيب أدركته وتيقنته في نفسك وتقصير واضح يقين في نفسك، فيجي واحد يمدحك تترك يقين التقصير والنقص والقبح اللي فيك وتصدق ذاك في وذاك بظن مدحك بظن ما يعني ما عن علم عن ظن. وهكذا قال شيخنا الحب عطاس الحبشي: وما أوصاف العباد إلا يقول إلا توهمات أو ظنون جميلة، إلا عن توهمات أو ظنون جميلات. وما أوصاف العباد مدحهم لك إلا عن توهمات أو ظنون جميلات بس، ولكن أنت تعلم نفسك ما لا يعلمون. والله يعلم من نفسك ما لا تعلم أنت، تظل اللوح حتى يطهرك هو ويصفيك وينقيك ويقبلك. لا إله إلا هو. الله. مقام العبودية يقتضي المحاسبة وتصحيح المعاملة، فتكون متهما لنفسك ومعاتبا لها فلا ترضى عنها، فإن الرضا عن النفس من أقوى الحجب عن الله. قال سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم: من نظر إلى نفسه بعين الرضا نظر الله إليه بعين السخط، ومن نظر إلى نفسه بعين السخط أي حاسبها وغضب عليها من أجل الله نظر الله إليه بعين الرضا. أين أجدك يا رب؟ يقول بعض الأنبياء قال: تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. قال: فالناس البشر الذي يانس بعضهم ببعض يمدحون من ظنوا فيه الأفعال والخصال الجميلة الحميدة، هم يثنون عليه من أنسوا منه ذلك. وهذا فيه ما أسبل الله من الستر على عباده جل جلاله وتعالى في علاه، وفي كل عامة الناس في كل منهم مدام لو اطلع عليها من يجالسهم ومن يمدحهم ما رضي بمجالستهم ولا بمدحهم. ها وهكذا ولا كان قالوا عليها ولا كم عمل كنت تخفيه ولو علم الصديق بفعله لجفاك والرب يعلمه ولم يكشفه بل أجرى بألسنة العباد ثناك. فكن مستحيا من الله تعالى. وهذا ستر الله الذي جمل أفعالك وسدد أقوالك وأصل أعمالك. فحقك أن تشكر الله بما أظهره عليك من جميله وستر من قبائحك، وأنت تعلم ما عندك من عيوب ومقارفة للذنوب. فكن ذاما لهذه النفس، فإن الله يرضى عمن قلى نفسه من أجله. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم، فجميل أن نعاتب أنفسنا ونغضب عليها من أجل الله. وقد سمعتم ما ذكر لنا صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل عبد الله تعالى 60 سنة لم يفتر عن العبادة، ثم عرضت له حاجة فسأل الله فلم يرى أثر الإجابة، فجلس ساعة يعاتب نفسه ويقول ما تأخرت عليك الإجابة إلا لعدم صدقك، ولما عندك من الالتفات إلى غير الله، ولما فيك من العيوب الفلانية والفلانية. عاتب نفسه، فأوحى الله إلى نبي في ذاك الزمان قل له فلان العابد إن ساعة معاتبة لنفسه أفضل له عندي من عبادته 60 سنة. ذيك الساعة اللي عاتب نفسه فيها زادت على عبادة 60 سنة كلها لما انكسر من أجل الله. وأقول له إني قضيت حاجته بعتاب نفسه، قضى حاجته اللي طلبها ببركة عتابه لنفسه. ولذا رأينا أكابر الأمة من عهد الصحابة والتابعين يعاتبون أنفسهم ويخاطبون أنفسهم بالعتاب واللوم، يلومونها كثير. وهكذا يقول سيدنا إمام الحداد يا ويح نفس الغوية، يا ويح نفس الغوية عن السبيل أضحت تروج، وقصدها يا رب قد غلبتني وبالأماني سبتني وفي الحفظ كبتني وقعدتني بالكبار، قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة نفسي وعل عقدة كربي فانظر للغم إن جاء. يا نفس يا نفس هذا الذي تأتينه عجب، علم وعقل ولا نسك ولا أدب، وصف النفاق وصف النفاق كما في النص نسمعه، علم اللسان وجهل القلب. وسببه يقول لنفسه حب المتاع وحب الجاه. فانتبهي من قبل تطوى عليك الصحف والكتب وتصبحين بقبر لا أنيس به. الأهل والصحب لما ألحدوا ذهبوا وخلفوك وما أسلفت من عمل، فالمال مستاخر والكسب مستحب. واخشي رجوعا إلى عدل توعد من لا يتقيه بنأر حشوها الغضب وقودها الناس والأحجار حامية لا تنطفي أدب الآباد تلتهب. والبعد عن جنة الخلد التي حشيت بالطيبات ولا هم ولا نصب. لا إله إلا الله. أيش أقول؟ فيها الفواكه والأنهار جارية وليش؟ وليش؟ والنور والحور والبلدان والقببو، هذا وصف الجنة. وهذه الدار اللي انت فيها الدنيا دار لا متاع لا بقاء لها، لا يفتننك منها الورق والذهب. والأهل والمال والمركوب تركبه والثوب تلبسه، فالكل ينقلب. لا بارك الله في الدنيا سوى عرض منها يعد، إذا ما عدت القرب يريد صاحبه وجه الإله به دون الرياء، إنه التلبيس والكذب. سمعت؟ يقول ألا يا نفس ويحك كم تواني وكم طول اغترار بالمحال. وكم وهكذا يعاتب نفسه كثيرا. وكذلك الصالحون يعاتبون أنفسهم من أجل الرب جل جلاله، فلا يغترون بمدح الناس. فإن ما يغتر بظن الناس وترك قيل ما عنده إلا جهول. وكان السلف يكرهون المدح خشية على أنفسهم وعلى المبتدئين من المنتمين إليهم، ويرون أن هذا يجلب لهم مفاسد من الرياء والعجب والتصنع وحب الشهرة، ولذا كانوا إذا أثنوا على أحد من أولادهم ورأوا فيه النجابة وطيبة يقولون ولد مبارك، هذا ولد مبارك، ما تزيدون هذا، يقولون هذا ولد مبارك، ها، حتى لا يفتحوا باب العجب ولا باب الغرور ولا باب الكبر رضي الله عنهم. وهذا قال إذا كان في المادح ما مدح به، وأما كان ماشي فيه أصلا. قال الإمام الغزالي هذا الذي يفرح بمدح الناس بما ليس فيه، مثل واحد يقول له أنت ما شاء الله تخرج منك الجواهر والدور لما تجي لقضاء الحاجة ما شاء الله، حقك الـ الـ الأمعاء الآن جواهر، وأي شيء يخرج منك مثل المسك، قال إذا فرح بهذا أي معنى؟ معنى مجنون بلي، هذا يستهزبه ما يمدحه، هذا يستهزبه يضحك عليه، يعني الباقي غير. فكذلك إذا مدحوا بوصف ليس فيه، ولهذا قال ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قال أما ما نقول من مدح وثناء على الأكابر والصديقين فذاك بما فيهم مع ما هم عليه من اليقين، يرون ذلك من الله بارز ومنه واصل لفنائهم عن أنفسهم، ويرون الخلق وما يجري عليهم رسل من الله، فما يزيدهم المدح إلا تواضع وأدب ونشاط في العبادة والطاعة. أما ضعفاء اليقين ما حظوا بهذا المقام، فالمدح عليهم ضار ومقامهم يابى ذلك. هل ينفعهم من يذمهم أحسن، يستفيدهم أدب سير مع الله تبارك وتعالى. قال فحقهم أن يسكنوا إلى من يذمهم ويغض من مقامهم، أو لا من سكونهم إلى من يمدحهم ويكرمهم. اللهم إنهم إذا وجدوا الذي يتكلم على الصالحين عبدا فيبتعدون من أجل حرمة المؤمنين الخير، سواء ما هو له الحق أنفسهم. قال ما يتحقق بهذا المقام يحزن إلا من خامر اليقين قلبه وامتزج الإخلاص بلحمه ودمه، اللهم أكرمنا بذلك. قال صدق ذلك أنه لو أكرم حد من أقرانه وقرأ أكثر منه ما يفرح يفرح، ها، وهكذا ولو احتقر أحد من أقرانه وانتهكت حرمته يغضب، هذا علامة أنه صادق لا إله إلا الله. فقال مريد السالك لا يسكن إلى المدح ولا يرضاه ما دام لنفسه عنده وجود. نعم. قال سيدنا عمر أحب الناس لي من أهدى إلي عيوبي. لا إله إلا الله. قال فاسلك السبيل وتأدب مع أرباب المعرفة واليقين، فلهم نظرات في الشؤون ومعاملات لما هو أجمل وأكمل في حالهم، الله أعلم. يرزقنا السبق ويلحقنا بخيار الخلق ويرفعنا مراتب أهل الصدق، ينظمنا في الصادقين ويلحقنا بالصديقين، ويعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويثبتنا على ما يحبه منا ويرضى به عنا، يختمنا بأكمل الحسنى بخير لطف وعافية وصلح أحوال الأمة أجمعين، عجل بتفريج كروبهم ودفع البلاء عنهم، تحويل أحوالهم إلى أحسن الأحوال بخير لطف وعافية. نبي الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.